الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال شيخنا أبو إبراهيم محمد بن عبد الوهاب بن علي الوصابي العبدلي رحمه الله تعالى في كتابه القول المفيد في أدلة التوحيد المسمى بالتوحيد الكبير، الثاني توحيد الألوهية، الثاني من أقسام وأنواع التوحيد الثلاثة توحيد الألوهية. الألوهية والإلهية مصدران لأله يأله إلهة وألوها، فيقال توحيد الإلهية ويقال توحيد الألوهية. وتقدم معنا في بيان معنى لا إله إلا الله أن أله بمعنى عبد، دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وإجماع علماء اللغة. إذن القسم الثاني من أقسام التوحيد توحيد الألوهية، من أله التي هي بمعنى عبد، لله در الغانيات المدهي، سبحنا واسترجعنا من تأله، دل أن العرب نطقت بأله يأله. والإله كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هو الذي يؤله فيعبد محبة وإنابة وإجلالا وإكراما، ويسمى هذا النوع بتوحيد الألوهية أو الإلهية، وبتوحيد العمل والإرادة والقصد، وبتوحيد العبادة. كل ذلك رعاكم الله مما ذكره أهل العلم والإيمان، فيسمى هذا النوع بتوحيد الألوهية لأنه مبني على إخلاص التأله لله سبحانه، والتأله هو أشد المحبة لله، وذلك يستلزم إخلاص العبادة لله وحده. ويسمى توحيد الإرادة لأنه مبني على إرادة وجه الله جل في علاه بالعمل، ويسمى توحيد القصد لأنه مبني على إخلاص القصد لله المستلزم لإخلاص العبادة لله وحده، ويسمى توحيد العمل كما تقدم لأنه مبني على إخلاص العمل لله وحده. ويقال كذلك توحيد العبادة باعتبار، وتوحيد الإلهية أو الألوهية باعتبار، فباعتبار إضافته إلى الله جل وعلا يقال توحيد الإلهية أو الألوهية، وباعتبار إضافته إلى الخلق يقال توحيد العبادة. ثم عرفه الشيخ فقال توحيد الألوهية هو إفراد الله جل وعلا في أفعال العباد، هو إفراد الله. تقدم معنا أن هذه المادة في لغة العرب أصل يدل على إفراد، وفي الشرع إفراد الله جل في علاه قال في أفعال العباد. هذا الإطلاق فيه نظر، إذ من أفعال العباد ما لا يتقرب بها إلى الله كالمباح، ومنها ما يكون محرما. والمراد من تعريف أهل العلم بأفعال العباد التي يتقرب بها إلى الله، التي يتقرب بها إلى الله، والتعريف الأسلم هو إفراد الله بالعبادة، إفراد الله بالعبادة. ثم شرح شيخنا رحمه الله تعالى معنى هذا التعريف فقال: ومعناه صرف جميع أنواع العبادات من ذبح ونذق ودعاء وتوكل وخوف ورجاء وإنابة ورغبة ورهبة وخشية وغير ذلك من أنواع العبادات لله وحده لا شريك له. تقدم معنا أن الله جل وعلا إنما خلقنا لعبادته وتوحيده، فقال جل في علاه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذه العبادة هي حقه سبحانه على عباده، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. هذه العبادة سواء أكانت عبادة قولية أو فعلية، ظاهرة أو باطنة، لله وحده، ولا تكون هذه العبادة صحيحة إلا بإخلاصها لله ومتابعة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيها. فذكر الشيخ جملة من أنواع العبادة، لسنا في صدد تعريفها وبيان أدلتها، فهي من العبادات. فالشيخ رحمه الله تعالى مثل بهذه العبادات، لأن كثيرا من أهل الإشراك من يصرفها لغير الله، فيذبح للجن وينذر للأموات ويدعو الأولياء فيما لا يقدر عليه إلا الله، يخاف من غير الله كخوفه من الله أو أشد إلى غير ذلك. وسيأتي إن شاء الله كثير من هذه العبادات وهذه، بارك الله فيكم، القربات مدللا عليها سواء في هذا الكتاب أو في غيره. شهدنا أن العبادة كلها لله. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال ابن أبي العز: وهو استحقاقه سبحانه وتعالى أن يعبد وحده لا شريك له. وبنحوه قاله ابن القيم عليه رحمة الله. والعلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى قال: الثاني توحيده جل وعلا في عبادته. وضابط هذا النوع من التوحيد هو تحقيق معنى لا إله إلا الله، وهي مركبة من نفي وإثبات. فمعنى النفي خلع جميع أنواع المعبودات غير الله كائنة ما كانت، ومعنى الإثبات فيها إفراد الله عز وجل بجميع أنواع العبادات، فلا يجوز صرف العبادة أو شيئا منها لغير الله، ومن صرف العبادة لغير الله فقد أشرك. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فبين الله جل وعلا أن من صرف العبادة لغيره فهو كافر. فمن يذبح للجن كالسحرة، من يستغيث بالأموات كأهل الإشراك وعباد القبور، هؤلاء صرفوا العبادة لغير الله، فاحذر أيها المسلم الكريم. ثم ساق الشيخ رحمه الله تعالى أدلة، قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. واعبدوا الله بجميع أنواع العبادات التي أمرنا الله جل وعلا بها لا تكون إلا لله، وهذه العبادة لا تكون صحيحة إلا بمتابعة الرسول عليه الصلاة والسلام. شاهدنا: واعبدوا الله أي وحده، وهذا هو الإثبات في ركني لا إله إلا الله. ولا هذا نهي، تشركوا به شيئا، لا شركا أكبر ولا شركا أصغر، وشيئا نكرة تعم، حيث أنها في سياق النهي فأفادت العموم، عموم المشرك به. فلا يجوز صرف العبادة لملك مقرب كجبريل عليه السلام، ولا لنبي مرسل كمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فضلا عن غيرهما. والله جل وعلا قال: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. نص الله جل وعلا كما قال شيخ الإسلام وغيره على النبيين والملائكة، لأن من دونهم من باب أولى، هذا أمر. أمر آخر: إن أكثر ما يتعلق به المشركون في شركهم إنما هو بصلاح المدعوين من دون الله جل وعلا، فيقولون هذا الشيخ من الأولياء وله كرامات وفعل كذا فصار كذا وقال كذا فحصل كذا إلى غير ذلك، يزينون الشرك لجهلة الناس. فالله جل وعلا بين أن أعظم الخلق صلاحا وهو الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يجوز أن يعبد من دونه، وأن أفضل خلقه أو من أفضل خلقه وهم الملائكة لا يجوز أن يعبدوا من دون الله وأن تصرف لهم هذه العبادة. فلا يجوز لشخص أن يقول يا جبريل أغثني إذا كان في شدة، هذا شرك بالله، وإنما الواجب عليه أن يلجأ إلى الله وأن يستغيث به: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. فالله هو المجيب سبحانه، هو الذي يكشف الضر ويذهب السوء بإذنه جل شأنه. فالله جل وعلا قال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. أول أمر في القرآن هو الأمر بعبادة وتوحيد الرحمن سبحانه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فأمر الله الناس جميعا أن يعبدوه وحده سبحانه، لأنه الخالق لهم والرازق لهم سبحانه. فموطن الشاهد قوله: واعبدوا الله، ونهى الله جل وعلا عن الشرك فقال: ولا تشركوا به شيئا. من السفاه أن يجعل المخلوق الضعيف كالخالق العظيم القوي سبحانه. ولهذا قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. سفه، الشرك سفه، وهو أعظم ذنب عصي الله عز وجل به، فحذاري حذار. وقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. الإمام الشنقيطي عليه رحمة الله فيما تقدم معنا في ضابط وبيان توحيد الإلهية قال: هو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله نفيا وإثبات. ففي الآية الأولى ظاهرة: واعبدوا الله أي وحده، هذا هو الإثبات، ولا تشركوا به شيئا هذا هو النفي. وفي الآية الأخرى: وقضى ربك أي أمر ربك أيها الرسول الكريم وربيك بالنعم الظاهرة والباطنة ألا تعبدوا، هذا هو النفي لا إله. وفسر الله جل وعلا في هذه الآية الإله بالمعبود، ودل على ذلك كما تقدم كتاب الله وسنة نبيه والإجماع. إلا إياه هذا الإثبات، إلا الله، فأفادت الآية إفراد أو وجوب إفراد الله عز وجل بالعباد. وقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما نافية، خلقت أوجدت، الجن عالم مخفي عنا مكلفون، وذكرهم الله أولا لأن خلقهم أولا، والإنس هم الناس ذكورا وإناثا. فخلق الله جل وعلا الجن والإنس وهم الثقلان إلا ليعبدوه وحده. فالنفي مع الاستثناء، ما مع أداة الاستثناء إلا، من أقوى دلائل الحصر في لغة العرب، أي إنما خلقنا الله جل وعلا لغاية واحدة وحكمة عظيمة، وهي عبادته وتوحيده سبحانه إلا ليعبدوه. فحقق أيها المسلم الكريم الغاية التي لأجلها خلقك الله. قال: أي ليوحدوني وآمرهم وأنهاهم. قال: وهذا هو معنى أشهد أن لا إله إلا الله كما تقدم. وهذا الذي ذكره شيخنا رحمه الله تعالى في تفسير ليعبدون ليوحدوني وآمرهم وأنهاهم جاء عن السلف رضوان الله تعالى عليه. قلت: والذين أنكروا هذا القسم هم المشركون قديما والقبوريون حديثا. الذين أنكروا وجوب إفراد الله بالعبادة هم المشركون قديما، أبو لهب وأبو جهل وأضرابهما، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، أي نترك عبادة الأصنام اللات والعزى ومنات وهبل لقول شاعر يعنون النبي عليه الصلاة والسلام مجنون، وكذبوا في ذلك وهم يعلمون صدقه وأمانته صلوات الله وسلامه عليه. ولما أتى النبي صلى الله عليه وسلم عمه أبا طالب في مرض موته قال له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وكان عنده أبو جهل ابن هشام وغيره، فقال: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أتترك دين آبائك وأجدادك؟ أثارا فيه النعرة الجاهلية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال مثل ما قال، أعاد الكلام. فمات أبو طالب وهو يقول هو على ملة عبد المطلب. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله جل وعلا: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. وأنزل الله جل وعلا في شأن أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهذا التوحيد هو الفارق بين الموحدين والمشركين، وعليه يقع الجزاء والثواب في الأولى والآخرة، فمن لم يأتي به كان من المشركين الخالدين، إلى أن قال: فأما توحيد الربوبية فقد أقر به المشركون وكانوا يعبدون مع الله غيره ويحبونهم كما يحبونه، فكان ذلك التوحيد الذي أقروا به حجة عليهم. فإذا كان الله هو رب كل شيء ومليكه ولا خالق ولا رازق إلا هو، فلماذا يعبدون غيره معه وليس لهم عليهم خلق ولا رزق؟ وقال شيخ: والقبوريون حديثا. المتصوفة عبدة القبور الذين يشيدون القبور والقباب ويبنون عليها المشاهد ويكذبون على الناس بذكر كرامات مختلقة، كل ذلك لأجل أن يأكلوا أموال الناس بالباطل، فهذا يأتي بالمال وذاك يأتي بالغنم وهذا يأتي بذا وذاك، والذي يأكله هم السدنة والقائمون على هذه القبور. والحمد لله رب العالمين، قد انتشر الحق وظهر وعرف الناس ولله الحمد باطل هؤلاء. ففي ليبيا مثلا ما نراه من تشييد لقبر عبد السلام الأسمر ومن صرف للعبادة لغير الله هناك ودعائه من دون الله والاستغاثة به إلى غير ذلك، كل ذلك حرام، كل ذلك ينافي ويضاد كلمة التوحيد لا إله إلا الله. فعبد السلام الأسمر كتاباته تدل على ضلالاته، ثم حتى لو كان صالحا ما جاز لهؤلاء أن يجعلوه في منزلة الخالق سبحانه. فاحذروا رعاكم الله، تعلموا دينكم وافهموا سنة نبيكم عليه الصلاة والسلام. وترى في كل مكان وليا يغلى فيه ويعبد من دونه، لكن نور التوحيد بدد ظلمة الشرك والجهل. فالله الله يا أهل السنة، جدوا واجتهدوا في تعليم الناس شرع الله عز وجل سيما التوحيد. قال الثالث: توحيد الأسماء والصفات. قال: توحيد الأسماء والصفات هو إفراد الله بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله أو وصف به نفسه أو وصفه به رسوله من غير تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل. النوع الثالث من أنواع التوحيد توحيد الأسماء والصفات، والأسماء جمع اسم، والمراد بها أسماء الله جل في علاه. فالله جل وعلا قال في كتابه الكريم: ولله الأسماء الحسنى. فسمى الله جل وعلا نفسه بأسماء، وسماه رسوله عليه الصلاة والسلام بأسماء، فيجب على كل مسلم ومسلمة أن يثبت ما أثبته الله لنفسه من الأسماء وكذا الصفات. فالله وصف نفسه في كتابه بصفات، ووصفه رسوله عليه الصلاة والسلام في سنته بصفات، فيجب أن نثبت ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله من أسماء الله وصفاته: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، إثباتا بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء رد على المشبهة الممثلة الذين شبهوا الخالق العظيم بالمخلوق الضعيف، وهو السميع البصير رد على المعطلة المؤولة الذين حرفوا وأولوا نصوص الصفات. وهؤلاء ما وصلوا إلى ما وصلوا إليه إلا بعد تشبيههم أولا. فمثلا قول الله جل وعلا: بل يداه مبسوطتان، فظنوا أنهم لو أثبتوا هذه الصفة، صفة اليدين لله عز وجل على ما يليق بجلاله سبحانه، يكونون بذلك قد شبهوا الله بخلقه، فراموا وأرادوا تنزيه الخالق، لأنهم لم يسلكوا الصراط المستقيم الذي دلنا عليه ربنا الكريم ورسوله الأمين وكان عليه الصحابة الغر الميامين، وإنما أخذوا كتب اليونان فترجموها، وأخذوا علم الكلام فصرفوا عن العلم الحق، علم كتاب الله وسنة نبيه، فعطلوا وأولوا. قالوا المراد باليد هنا النعمة، والله جل وعلا يقول: بل يداه مبسوطتان، إلى غير ذلك. ولهذا الأشاعرة ومن نحى نحوهم، وهكذا صاحب جوهرة التوحيد، وهي ليست جوهرة، وما فيها ليس توحيدا الذي جاء به رسولنا عليه الصلاة والسلام، أعني ما وقعوا فيه من الضلال والانحراف، يقول: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيه. كل نص جاء في كتاب الله وسنة نبيه في باب أسماء الله وصفاته أوهم التشبيه، تشبيه المخلوق بالخالق والخالق بالمخلوق. وهذا الوهم إنما هو نتاج المعتقدات الباطلة التي أخذوها من أهل الباطل وعلم الكلام، وإلا فليس هناك تشبيه. فالله أثبت لنفسه وهو أعلم بنفسه من غيره، وأثبت له رسوله وهو أعلم الخلق به أسماء وصفات، فالواجب أن نثبت ما أثبته الله لنفسه من غير تمثيل ولا تعطيل ولا تكييف. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقالوا: أوله. اليد هنا بمعنى النعمة، الوجه هنا بمعنى الثواب، النزول نزول الرحمة إلى غير ذلك. ويعنون بالتأويل صرف اللفظ عن ظاهره لغير ما دليل من كتاب أو سنة. ما هو الدليل؟ قالوا الاستحالة العقلية، فالعقل عندهم استحالة أن يثبتوا هذه الصفات لله عز وجل، لذا اختلفت عقولهم. فالجهمية عقولهم الفاسدة الكاسدة نفوا الأسماء والصفات، المعتزلة أثبتوا أسماء مجردة دون صفات فخالفوا العقل قبل النقل، الأشاعرة نفوا الصفات وأثبتوا سبعا أي من الصفات وفي بعضها مقال كإثباتهم الكلام، ويعنون به النفس، فهم في الحقيقة مع المعتزلة والأشاعرة في أن ما بين دفتي المصحف مخلوق أو فوض، قل الله أعلم، بل يداه مبسوطتان، هنا يريدون تفويض المعنى، بل يداه مبسوطتان، الله أعلم ما مراده باليدين. والله قد أنزل القرآن بلسان عربي مبين، فكل من يفهم اللسان العربي يفهم معنى اليدين، لكن ليس معنى ذلك أن تثبت يدين لله كيدي المخلوق، تعالى الله عما يقوله المشبهة الممثلة علوا كبيرا سبحانه. قالوا إن لم تستطع تؤول فوض. لماذا؟ ورم تنزيها، أطلب التنزيه بهذا، وهم عطلوا الله، فما فروا إليه أشد مما ظنوه وتوهموا. فهم الآن لما قالوا نحن لا نريد أن نمثل الله بخلقه، فلا نثبت اليد، لا نثبت مثلا النزول فنقول الله ينزل إلى السماء الدنيا كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما نقول تنزل رحمته. طيب والمخلوق عنده رحمة، وهكذا في كتب لأهل السنة نفيسة ألفت في الرد على هؤلاء من أنفسها إن لم يكن أنفسها، كتاب التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. فتوحيد الأسماء والصفات هو إفراد الله بما سمى به نفسه، فالله سبحانه سمى نفسه بالرحمن الرحيم إلى الرؤوف الودود إلى غير ذلك، نثبت هذه الأسماء لله سبحانه وتعالى. أو سماه رسوله عليه الصلاة والسلام في سنته فيما ثبت عنه صلوات الله وسلامه عليه، أو وصف به نفسه أو وصفه رسوله عليه الصلاة والسلام. ربنا جل وعلا وصف نفسه بالصفات في كتابه، ووصفه رسوله عليه الصلاة والسلام بالصفات في سنته، فنثبت ما أثبته الله والرسول من غير تكييف، أي نثبت ونؤمن بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، ونؤمن برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أي أننا لا نتخيل في أنفسنا كيفية للصفة، مع إيماننا أن لصفات الله كيفية لكننا نجهلها. ولهذا الإمام مالك رحمه الله لما دخل عليه ذلكم الرجل فقال يا إمام الرحمن على العرش استوى كيف استوى، سأل عن الكيفية. نحن نثبت الاستواء وهو العلو والارتفاع، ونعلم علم يقين أن الاستواء يا ربنا كيفية لكننا نجهل، فقال الاستواء غير مجهول، معلوم في لغة العرب أن استوى بمعنى أعلى، والكيف غير معقول لنا لأن الله لم يخبرنا بذلك ولم يخبرنا بذلك الرسول، والإيمان به واجب لأن الله أخبر بذلك عن نفسه وأخبر بذلك الرسول، والسؤال عنه بدعة، سؤال عن الكيفية كيفية الصفة بدعة لأن الله لم يكلفنا ذلك ولم يأمرنا بذلك الرسول، وما فعل ذلك صحابته الكرام. ثم قال وما أراك إلا مبتدعا، فأمر به فأخرج من المسجد. يقول شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم وغيرهما إن جواب الإمام مالك في الاستواء هو جواب لكل من سأل عن كيفية الصفة، فنؤمن بأن الله استوى وخص العرش وعلا عليه إيمانا مأخوذا من كتاب الله وسنة نبيه. قال ولا تمثيل، لا نقول استواء الله كاستواء الملك على عرشه وسرير، فالله يقول ليس كمثله شيء، ولا تحريف ولا تعطيل، لا نعطل النص عن معناه فنصرف النص عن ظاهره لغير ما دليل من كتاب أو سنة كما تقدم في اليدين، كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء رد على الممثلة المشبهة، وهو السميع البصير رد على المؤولة المعطلة. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله بعد أن عرف توحيد الأسماء والصفات فقال وإفراد الله عز وجل بما له من الأسماء والصفات، وهذا يتضمن شيئين: الأول الإثبات، وذلك أن نثبت لله عز وجل جميع أسمائه وصفاته، إلى أن قال الثاني نفي المماثلة. الثاني نفي المماثلة، وهذا مأخوذ من قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى كلاما نفيسا نقرأه، قال ولا ريب أن العلم بالله وبأسمائه وصفاته وأفعاله أجل العلوم وأفضلها. وقال فإن العلم بالله وأسمائه وصفاته هو أشرف العلوم على الإطلاق، وهو مطلوب لنفسه مراد لذاته. وقال والمقصود أن العلم به سعادة العبد والجهل به أصل شقاوته، وهو مما يورث الخشية في القلب. إنما يخشى الله من عباده العلماء، فإذا تفقه الإنسان في أسماء الله وصفاته أثمر ذلك مقامات عظيمة في قلبه تعبدا لله جل وعلا بمقتضى هذه الأسماء والصفات. ومن المعاصرين من الأئمة والعلماء ما رأت عيني ولا سمعت أذناي أفضل من الشيخ محمد ابن علي ابن آمان الجامع في هذا الباب، فقد فتح الله عليه فتحا عظيما. فشرحه للواسطية شرح الهراس نفيس، شرحه للتدمرية لا تكاد تجد له نظيرا، شرحه لشرح ابن أبي العز على الطحاوية نفيس. وقال تعالى ولله الأسماء الحسنى، أي البالغة في الحسن كماله، فادعوه بها، دعاء مسألة ودعاء عبادة بمقتضى هذه الأسماء. وذروا الذين يلحدون في أسمائه، فيصرفونها عن ظاهرها ويؤولونها ويحرفونها، سيجزون ما كانوا يعملون. قال وإنما نثبت له كل اسم وصفة وردا في الكتاب أو السنة الثابتة. قوله الثابتة أخرج التي لم تثبت، الضعيف ما يجوز الاستدلال به ها هنا ولا في غيرها هنا، حتى في فضائل الأعمال ما يجوز الاستدلال بالحديث الضعيف. على الوجه الذي يليق بجلال ربنا، فنؤمن بأنه يسمع ويبصر ويتكلم متى شاء وبما شاء، وأنه مستو على عرشه استواء يليق به، كما قال تعالى الرحمن على العرش استوى. قاعدة، وهذه القاعدة مأخوذة من الكتاب والسنة على ما كان عليه سلف الأمة. قاعدة: أسماء الله وصفاته توقيفية، أي أننا لا نثبت من ذلك إلا ما جاء في الكتاب والسنة، يتوقف الإثبات إلا بدليل من كتاب أو سنة. قال أي لا نسمي ربنا إلا بما سمى به نفسه في كتابه وسنة رسوله أو سماه رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نصفه إلا بما وصف به نفسه أو وصفه ورسوله عليه الصلاة والسلام. ثم قال فائدة: أسماء الله وصفاته تنقسم إلى قسمين، معلق بتعليق يسير، وإلا فمقام هذه القواعد في كتاب القواعد المثلى أو في التدمرية أو في غيرها من الكتب. قال أسماء الله وصفاته تنقسم إلى قسمين: ما لا يطلق إلا على الله وحده، وهي ما تسمى بالأسماء المختصة، لا يجوز أن يتسمى بها أحد من خلقه، مثل الله الرحمن الرب بالألف واللام في الرب. الثاني ما يجوز إطلاقه على غير الله، مثل رحيم، ملك، عزيز، كريم. إذن أسماء الله تنقسم إلى قسمين: مختصة، وهذه بارك الله فيك لا يجوز لأحد أي أن يسمي اسمه مثلا رحمن أو الله إلى غير ذلك، ومشتركة بمعنى أنها تطلق على المخلوق، بيّن الله جل وعلا أنها تطلق باعتبار الاسم على ما يناسب المخلوق في ذاته. فرحيم، وكان بالمؤمنين رحيما، بالمؤمنين رؤوف رحيم، إلى غير ذلك. فائدة أخرى: أنكر المشركون بعض أسماء الله مثل الرحمن، كما قال تعالى: وهم بذكر الرحمن هم كافرون. وقال تعالى: وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو وعليه توكلت وإليه متاب. وقد جاء في أشعار العرب أنهم يثبتون اسم الرحمن، فإنكارهم كان على سبيل التعنت والعناد. لذا قال ابن جرير رحمه الله تعالى: وقد زعم بعض أهل الغباء أن العرب كانت لا تعرف الرحمن ولم يكن ذلك في لغتها. ثم ذكر بارك الله فيكم أبياتا، وهكذا ابن كثير في أول تفسيره ذكر هذا الأمر. قال: وأما الجهمية والمعتزلة والأشعرية والماتريدية والإباضية فقد غيروا وحرفوا في أسماء الله وصفاته، كل فرقة بحسبها. تقدم معنا الكلام على الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، وكذا الماتريدية والإباضية، فرقة من فرق الخوارج أتباع عبد الله ابن إباض الخارجي القعدي، يقولون بخلق القرآن ونفي الرؤيا وتخليد صاحبي الكبيرة في النار وغير ذلك من الضلال. لهذا قال الشيخ: فقد غيروا وحرفوا في أسماء الله وصفاته كل فرقة بحسبها. قال الله تعالى: إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. فالنجاة النجاة إنما بتوفيق الله جل وعلا ولزوم الصراط المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إذن